بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، أولا نهنئكم على مثل هذه الدورات، وهذه حقيقة ليست دورة، هذا مركز علمي، هذا البرنامج هو مركز علمي يدوم إلى 3 سنوات، فلا شك أن هذا فيه خير كبير الحمد لله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للإخوة القائمين على هذا البرنامج أعظم الأجر والمثوبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على تعلم العلم النافع وعلى نشره وعلى الاستفادة منه. وكلمة الشيخ مهدي جزاه الله خيرا كلمة مؤثرة وحاسة على الحرص على العلم الشرعي وعلى الاستمرار فيه، فنحن ذلك. نحن سنتدارس بمشيئة الله كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، والجميع يعرف هذا الشيخ ويعرف أثره على هذه البلاد وعلى بلاد العالم الإسلامي بأكمله، كان له أثر كبير على ذلك. لكن إن شاء الله أيضا هذا البروجيكتور يشتغل بحيث يكون معنا العرض، ونتمنى ما أعرفش الإشكالية، بس أوحد من الأخوة عنده خبرة فيها. على كل حال، حتى لو مشينا بلغة العرض اليوم، تفضل منصور. سنتدارس في هذا الدرس في هذا اليوم بمشيئة الله 6 أمور. الأمر الأول يتعلق بنبذة موجزة عن المؤلف وعن المؤلف. ثم نأخذ تعريف التوحيد في اللغة في الاصطلاح، ونأخذ أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب ومن جهة ما يقوم به العبد، ونأخذ الواجب علينا في توحيد الألوهية، الواجب علينا في التوحيد عموما، ونأخذ بإذن الله الباب الأول اليوم. بالنسبة للمؤلف الجميع يعرفه، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود عام 1115 للهجرة، ولد في بلدة العيينة بنجد، وطلب العلم وهو ما زال صغيرا، لم يتم 10 من عمره حتى أتم حفظ القرآن، ثم طلب العلم على والده، فكان والده قاضيا، ورحل في طلب العلم، ذهب إلى البصرة وإلى الحجاز وإلى الأحساء، ودرس على كثير من علماء عصره، وأجازه في الحديث الشيخ محمد حياة السندي والشيخ اسماعيل العجلوني، ودرس على كثير من علماء عصره، وبدأ في دعوته المباركة الإصلاحية عام 1151 للهجرة، وكانت دعوته مرتكزا على أربعة أسس، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكانت دعوته إلى الإيمان، الإيمان بالله، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائمة على الدعوة إلى هذه الأصول الأربعة: إلى الإيمان، وإلى العمل الصالح، وإلى التواصي بالحق، وإلى التواصي بالصبر. وكانت دعوته مرتكزا في الإيمان بالله على تحقيق توحيد الألوهية، لأنه كان في عصره قد انتشر الشرك، وعاد كثير من الناس إلى دعاء الموتى والاستغاثة بأصحاب القبور ونحو ذلك من الشركيات. فكانت دعوته مرتكزة على الإيمان بالله، على التنبيه على توحيد الألوهية لما كان في ذلك العصر من انتشار الشرك. وكانت دعوته كذلك إلى العمل الصالح، إلى عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى عن البدع في الدين، وأن يكون ذلك في جميع مجالات حياة الإنسان، يكون عابدا لله. وكان يدعو إلى إصلاح المجتمع، فكان من دعوته التواصي بالحق، كان يدعو إلى تحكيم الشريعة، وإلى أن كان يدعو إلى أن تطبق الشريعة وأن يتحاكم إليها، وكان يدعو إلى نشر الأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع. وكان من دعوته كذلك دعوة إلى التواصي بالصبر، وكان مما يدعو إليه التواصي بامتلاك القوة المادية، فكان من دعوته الجهاد في سبيل الله، وكذلك من دعوته التواصي بالصبر على نشر الحق، وكذلك التواصي بالصبر على أخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام مع غير المسلمين. فكانت هذه دعوة وظل عليها يدعو حتى بلغ 91 من عمره، وتوفي عام 1206 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. ومما خلفه من المؤلفات، خلف هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. هذا الكتاب يا إخوان سنمر عليه بمشيئة الله في خلال 6 أسابيع، إن استطعنا في أقل من ذلك فالحمد لله، وإن لحق بهذه يعني 12 درس إن شاء الله نتم فيه كتاب التوحيد كاملا. هذا الكتاب إن أردنا أن تأخذ فكرة كاملة عن هذا الكتاب، بدأه الشيخ محمد عبد الوهاب بمقدمة. هذه المقدمة كانت عبارة عن 6 أبواب. الباب الأول الذي سنتدارسه اليوم تحدث فيه عن أهمية التوحيد، ثم تحدث عن فضل التوحيد، ثم تحدث عن صفات المحققين للتوحيد الذين ينالون هذا الفضل العظيم، ثم تحدث عن خطورة الشرك وخوف منه، ثم بعد ذلك قال: من عرف التوحيد وأهميته وفضله وخطورة الشرك فيه وجب عليه أن لا يقتصر بهذه المعرفة على نفسه، بل يدعو إليها، الدعوة إلى التوحيد. ثم قال أن بعض الناس قد يعني يدعو إلى يعرف أهمية التوحيد وفضله وصفاته، لكن لا يعرفهم، لا يعرف معناه على وجه الدقة. ف فأتى باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، فكان ستة أبواب. هذه الستة الأبواب كالمقدمة في تدارس كتاب التوحيد، الأهمية والفضل والتحقيق والخوف من الوقوع في ما يضاد هذا التوحيد، الدعوة إليه، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذه ستة أبواب متوالية مهمة. بعد ذلك تحدث عن التمائم والرقى والتبرك، بأن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ثم تحدث عن بأن ما جاء في الرقى والتمائم، ثم بأن ما جاء في التبرك، فكانت ثلاثة أبواب متوالية. بعد ذلك تحدث عن بعض العبادات التي يقع فيها الشرك، الذبح، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة والدعاء، فذكر أبواب متوالية في هذا. بعد ذلك تحدث عن أن هناك من صرفت له الألوهية من غير الله، فبين حال هؤلاء الذين عبدوا من دون الله أنهم لا يخلقون شيئا، وأن فيهم الضعف، وأن فيهم الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. فأتى بأدلة على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له، وعلى بطلان عبادة من عبد من دون الله، لأنه لا يخلق ولا يملك ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه شيء، بل هو عابد لله سبحانه وتعالى. فكان هناك الباب عدة أبواب في هذا الباب، 15 إلى 16 في هذا الموضوع. ثم تحدث بعد ذلك الباب 17 عن الشفاعة، وهذا باب مهم، وأتى بالشبهات التي يذكرها الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم على أنهم يرجون منهم الشفاعة، وكشف تلك الشبهات. ولعلنا نرد في باب الشفاعة في الباب 17، لعلنا نأتي ببعض الشبه من كتاب كشف الشبهات نربطها في هذا الباب. ثم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم تحدث عن باب الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم وخطورة هذا الغلو في الصالحين وفي قبورهم، فكانت عدة أبواب من الباب 17 إلى الباب 23 في هذه المواضيع. بعد ذلك انتقل إلى موضوع يتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم والاستسقاء بالأنواع، فكانت عدة أبواب في هذا الموضوع من الباب 24 إلى الباب 30 في هذا الموضوع. ثم تحدث عن بعض أعمال القلوب التي يدخل فيها الشرك، فتحدث عن شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل. ثم تحدث عن الصبر على أقدار الله المؤلمة، تحدث عن الصبر، كان من باب 31 إلى باب 35 في هذه الموضوعات. ثم تحدث في باب ما جاء في الرياء، وباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من الشرك إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، فكان باب 36 إلى باب 37. بعد ذلك تحدث عن شرك الطاعة، وتحدث في باب عن التشريع وأنه خاص بالله سبحانه وتعالى، وتحدث عن وجوب التحاكم إلى شرع الله، فكانت ثلاثة أبواب متوالية. بعد ذلك تحدث عن أشياء تتعلق بالإنسان يقوم بها، جحد بعض أسماء الله وصفاته، جحد نعم الله، إضافة نعم الله إلى غيره، وتحدث عن شرك الألفاظ، بعض الألفاظ التي يدخلها الشرك، فكان من باب 40 إلى 58 في هذه الموضوع. بعد ذلك تحدث عن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، ظن الجاهلية، وتحدث كذلك عن موضوع القضاء والقدر، وتحدث عن التصوير، فكان من باب 59 إلى 61 في هذا. ثم تحدث في أبواب تتعلق بتعظيم الله، وأن هناك ممن أشرك لن يقدر الله حق قدره، فكان من باب 62 إلى باب 67، فكتاب التوحيد 67 باب، قد تجدون في بعض النسخ 66 باب، لأنهم لا يعدون الباب الأول. باب كتاب التوحيد، فقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كثير ممن يعني طبع هذا الكتاب لا يعدونه بابا، فتجدون الترقيم 66 باب، لكن هي 67 باب، وحسبنا الباب الأول 67 باب. هذه صورة عامة عن كتاب التوحيد، هذا هو كتاب التوحيد، هذه موضوعاته. نبدأ في الباب الأول قال المصنف رحمه الله: قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأحبة في الله، ستكون الطريقة في بعض اللقاءات قد نطرح سؤال وقد تنقسم فيه يعني الإجابة عليه إلى قسمين، لذلك طلبنا من الأخوة يحضروا يعني منصتين، فقد نأتي بمجموعتين نجلس على هذه الطاولات، ثم يكون هناك حوار، الحوار تارة يكون بيني وبينهم وتارة يكون بينهم فيما يعني فيما بين. فنرجو يا إخوان التفاعل مع هذا حتى يكون في الدرس شيء من النشاط، لا أريد الدرس ساعة كاملة كلها إلقاء، نريد مشاركة. في بعض الدروس قد نطلب منكم ومن كان لديه من الآن اهتمام بهذه القضايا أو يحضر لنا مثلا أشياء تتعلق بالكهانة، تتعلق بالسحر، يعني نماذج لبعض الأشياء التي تقع، فيكون جيد في باب السحر نأتي ببعض هذه الأشياء. لو كان هناك شخص يعني وجد سحر معين ممكن يعني يفك هنا أيضا، ننظر إليه كيف طريقة التنجيم، يعني الذي يكون له اهتمام بهذا ووجد أشياء يمكن أن نثري بها الموضوع تعرض على الشباب، إما يسجلها في 5 دقائق وكذا ما في إشكال. أيضا الأخ الذي يكون له اهتمام ببعض الموضوعات وجمع فيها فيمكن يرتب معي بحيث يكون له كلمة 5 دقائق 6 دقائق يطرح هذا الموضوع، أيضا يفيد يعني زملائهم. وهكذا قد نكلف بعض الأخوة لا سيما من درس التوحيد كتاب التوحيد من قبل، قد يعني يكلف ببعض الموضوعات يأتي فيطرحها ويعرفها وهكذا. فنرجو منكم يعني التفاعل في هذا. أيضا لو طرحنا لكم أسئلة وكان فيها شيء من مثلا التشويش عليكم أو كذا فتقعوا في الخطأ، فقد يعني إنما الهدف هو حتى يعني يثبت الصواب. فلو قلنا مثلا هذا الرأي قال به الخوارج أو قال به كذا فلا تغضبوا، يعني كلكم الحمد لله من أهل السنة والجماعة، لكن أحيانا من باب يعني تثبيت المعلومة الصواب. فنبدأ في قول المصنف كتاب التوحيد. قال كتاب التوحيد، فأول سؤال نسخن به يعني هذه اللقاءات، السؤال يا أخوان: هل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التوحيد التوحيد، هل هذه الكلمة واردة في الكتاب والسنة أو يعني قال بها السلف؟ يعني هذا المصطلح ألا ترونه مصطلح بدعي، التوحيد 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 وكذا، هل ورد يعني في الكتاب والسنة هذا المصطلح؟ لا معاذ، أيها نوحد الله. نعم الأخ يقول نعم هذه الكلمة واردة في الكتاب والسنة. نعم أحدنا قل هو الله أحد، يعني فيكم يعني واردة في الكتاب والسنة، والصحابة كانوا يستخدمون هذا المصطلح. والأخطر أن ذكر الحديث حديث معاذ، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض الروايات قال لا، أن يوحد الله، أن يوحد الله. وأيضا الصحابة في حديث جابر ماذا قالوا عندما حديث جابر في حجة الوداع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: أحل بماذا؟ أحل بالتوحيد، هل بالتوحيد. فكلمة التوحيد كلمة ثابتة في الكتاب والسنة وما تورث عن سلفنا الصالح. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نأخذ التوحيد ما معناه في اللغة وما معناه في الاصطلاح وما أقسام التوحيد وما الواجب علينا في التوحيد، ثم بعد ذلك نستخرج من يعني النصوص التي وردها الشيخ محمد بن عبد الله في هذا الباب نستخرج منها أهمية التوحيد. التوحيد في اللغة تفعيل وهو مصدر وحد، توحيدا يعني يقصد به التكثير والمبالغة في التوحيد. والتوحيد لغة هو يدور معناه حول الإفراد، وهو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه. التوحيد يدور معناه حول الإفراد، هذا معنى التوحيد في اللغة، هو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه. هل يمكن يا إخوان أن نقول إذن التوحيد اصطلاحا هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه؟ فالله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فالتوحيد اصطلاحا هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه. هل هذه العبارة صواب أم خطأ؟ تفضل. خطأ، والسبب خطأ في كلمة جعل. نعم، احنا نستفيد من التعريف اللغوي وناخذ منه الاصطلاح، ناخذ الشيء ونضع الله، وجعل الله واحدا فيما هو واحد فيه. نعم، يعني في كل شيء، في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. صواب ولا خطا؟ خطا، والسبب فيما هو واحد فيه. ايش الخطا فيها؟ لذلك احنا قد نستخدم احيانا مجموعتين عشان يكون عندهم مدرسون، فاذا صار في حوار مباشر يعني تكون بينهم كان مسابقه. نعم صحيح. نعم، هو ان شاء الله العباره صحيحه، لكن لعله ادبا الا نستخدم كلمه جعل، لان وحدانيه الله ليست بجعل جاهل، مع أن الجعل يأتي بمعنى التسمية والاعتقاد، فيعني عليه ملحوقة من هذه الناحية. أدبا مع الله سبحانه وتعالى ما نقول هو جعل الله، نقول هو الإيمان، هو الاعتقاد. وإن كانت كلمة جعل تأتي أيضا بمعنى التسمية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم إناثا بمعنى ليس معنى خلقوهم، إنما اعتقدوا فيهم أنهم إناث، سموهم بأنهم إناث. فبشكل عام هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، ليست هذه ملحوظة كبيرة، وإنما هذا من باب الأدب، بدل أن نقول هو جعل الله نقول هو إفراد الله، هو إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. نقول هو الإيمان، هو الاعتقاد، هو إفراد، وهكذا. إذن هذا التعريف الاصطلاحي، إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق العبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. أريد يا إخوان مع الشيخ محمد، يأتي اثنين بجواره واثنين يجلسوا هنا أيضا، ما في كرسي ثالث، فاثنين يجلسوا هنا. يعني من كان انت باثنين ما شاء الله، لكن المفترض نخلي واحد ثلاثة هنا واثنين هنا حتى يكون الكفتين متساوية. اجلسوا يا اخوان، ابدوا اجلسوا. جميل، تفضل اطلع هنا. راح ثالث برا مع الأخوة هنا. لا اطلع، فضل كرسي، فضل كرسي. محمد اطلع، محمد الشهري اطلع بجواره عشان يكون بينكم الميكروفون. طيب يا أخوان، الآن هذا فعل بالتوحيد، هذا الدلالة على أن كلمة التوحيد ثابتة. هذا الحديث صحيح مسلم. لا نريد أقسام التوحيد يا إخوان. أين؟ خلي وجهك كذا أخو، يحب شيء جد ما شاء الله. ادفع الكرسي، ادفع الكرسي، استخدم الكرسي. نريد أن نتحدث عن أقسام التوحيد. فالتوحيد يمكن أن ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى من جهة ما يقوم به العبد، ماذا يقوم العبد به في التوحيد، والجهة الثانية من جهة ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من هذا التوحيد، من التوحيد. فمن جهة ما يقوم به العبد، العبد ما الواجب عليه في توحيد الله؟ ما هو أول شيء يقوم به حتى يكون موحدا لله؟ قبل العبادة الإيمان، 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 معرفة الله، العلم بالله، أول شيء يعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول شيء يعلم، ويحتاج للعلم بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة ربه. أول خطوة أن يعرف ربه، وأن يعلم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال، فهذا يسمى معرفة وإثبات، يسمى علم، يسمى خبر. فهذا توحيد المعرفة والإثبات، أول خطوة توحيد المعرفة والإثبات. هذا العمل حين يسمى التوحيد العلمي، التوحيد الخبري. ثاني خطوة أن يفرد الله سبحانه وتعالى بقصده وطلبه وعبادته، ولذلك سمى توحيد القصد والطلب. إذن العبد يقوم في التوحيد بأمرين، معرفة وإثبات وقصد وطلب. فلذلك قسم التوحيد من جهة ما يقوم به العبد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. هنا يا أخوان ترى أنت فريق يجلس معهم الشيخ، واحد ثالث يجلس معهم. ستكون هناك يعني أسئلة سريعة للمجموعتين ونشوف يعني من مستحضر. فنبدأ بالمجموعة هذه لأنهم يبدو أنهم مستعدين. أعطينا أقسام التوحيد، كم أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد؟ يعني قسم التوحيد إلى كم؟ خذ الميكروفون، إحنا جلست ما نحب نتكلم الميكروفون. كم العدد وما هنا؟ نعم تفضل أحمد. نعم. وإثبات؟ نعم. تعيدوا الناس الأقسام؟ توحيد ماذا وماذا؟ قسم التوحيد من جهة ما يقوم به العبد، ينقسم التوحيد إلى كم قسم؟ ما هما؟ توحيد المعرفة الإثبات، توحيد القصد والطلب. ومن جهة ما يستحقه الرب، الرب سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. إذن فأقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ما هي؟ أتعيش أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب كم قسم؟ قسمين ولا ثلاثة؟ ما في بس تشاور. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم جيد. الآن نريد أن نبين العلاقة، هنا توحيد المعرفة الإثبات وتوحيد القصد والطلب، وهنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أريد من المجموعتين الآن يعني يمكن تشاوروا إيش العلاقة بين أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب ومن جهة ما يقوم به العبد، إيش الرابط بينها وبين بين يعني التقسيم بهذه الطريقة؟ ما الرابط؟ طيب جيد، استعدوا نبدأ بالأخوان، إذا ما عرفوا نرجع لهم. إحنا ممكن بعد يعني خلوا اليوم هذا يستمر الأخوان. أنا مجموعة الشهادة هذا جميل تطيق؟ طيب أخوان إيش العلاقة بين الربوبية والألوهية الأسماء والصفات وبين معرفة الأثبات والقصد والطلب؟ إيش الرابط؟ خذ الميكروفون. يا سلام لاحظتم يا اخوان المعرفه والاثبات يقابلها ماذا؟ الربوبيه والاسماء والصفات. والقصد والطلب ماذا يقابلها؟ الالوهيه. اذن فهما شيء واحد بمعنى واحد، لكن لماذا عبرنا لاختلاف النظر؟ عندما نظرنا الى ما يقوم به العبد سمناه معرفه واثبات وقصد وطلب، وعندما نظرنا الى ما يستحق الرب قلنا ربوبيه والوهيه واسماء وصفات، وكلاهما بمعنى واحد. المعرفه والاثبات ماذا يقابلها؟ الربوبيه والاسماء وصفات. والقصد والطلب ماذا يقابلها؟ الالوهيه. هذه اقسام التوحيد، هذه اقسام التوحيد بدعه ولا لا؟ هذه أقسام التوحيد، واختبرتم الناس بأقسام التوحيد وربوبية وألوهية وأسماء صفات، صعبتم على الناس ولا لا؟ أعطوني جواب. لو جاءكم شخص وقال أنتم يا من تنهرون عن البدع، يا من تزعمون المنهج السلفي الذي يكون على ما كان عليه رسول الله وصحبه، أزعجتونا وأنتم كذا وأنتم عندكم بدعة، عندكم تقسيم للتوحيد وتختبرون الناس ألوهية ربوبية أسماء صفات، والله عز وجل قال والله واحد خلاص واحد، تختبرون الناس ربوبية ألوهية أسماء صفات، وحان نخطب الطالب ما يعرف الربوبية والألوهية، طيب صار مشرك ولا إيش؟ ما دليلكم على هذا التقسيم؟ ما دليلكم على هذا التقسيم؟ نبدأ بالمجموعتين ولا نجعل مجموعة أخرى تساعدهم؟ ايش رأيكم؟ هاتوا ثلاثة استريحوا، يلا ثلاثة يقوموا، اجلسوا ثلاثة، من اللي يرفع يديهم يبغى يشارك ويطرح؟ تعال يا شيخ، اي تعال انت رفعت يدك، تعال اطلع اطلع هنا. ثلاثة هذول طبعا ليس ما ادري يبغى ثالث ولا يغير، تفضلوا ثلاثة اجلسوا. تفضل يا اخوان. هذا الكلام الذي سنقرأه تجهز الإخوة، اصبح ثلاثة هنا، هذا الكلام لابن القيم رحمه الله في هذه الأقسام التي ذكرناها. قال فصل، هذا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، قال فصل في التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله. قال وملاك السعادة، طبعا الجزمة عندي لازم أقوى من هنا، قال وملاك السعادة والنجاة والفرج بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله، وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العلمي، هذا ذكرناه، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، هذا اللي ذكرناه، ربوبية أسماء صفات. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. بعد ذلك ذكر يعني السؤال اللي طرحناه عليهم، وهو أن هذا التقسيم الرد على هذا الأمر. نعم، واحد ثالث يقوم يجلس مع الشباب، يجلس واحد من الأخوان يشارك. قلنا مشوان تفضل، مشوان قلنا يا أخوان نبغى تفاعل لا تردد. طالب ما في شيء، لأنه لو أنتم يعني كلكم مشايخ ما جيتوا درستوا، أنتم طلاب علم، طالب العلم لابد أن يتعلم ولابد أن يخطئ ولابد، فما في بأس، لأن تخطئ وأنت طالب وتستفيد أفضل من أن تخطئ بعد ذلك وأنت مدرس، فما في بأس يعني، والآن الخطأ مقبول. نعم، نسأل الأخوان، ما أعطونا جواب يا أخوان، هذا التقسيم بالتوحيد بهذه المصطلحات ربوبية ألوهية أسماء وصفات، من أين لكم هذا؟ تفضل. لا، السؤال هنا الآن تقول معترفين توحيد الربوبية، احنا الآن نحاجة من أين أتيت بتوحيد اسم الربوبية؟ السؤال الآن من أين أتيت بهذا المصطلحات؟ توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أزعج تموني يا سلفية. من أين أتيت بهذا التفريق؟ من أين؟ لماذا تأتي بهذا التفريق؟ أما تتق الله أنت وأشبه؟ تفضل يا أخوان، من أين أتيتم بهذا التفريق؟ عندكم جواب؟ هات الميكروفون، خذ الميكروفون، احنا جلبناكم هنا من أجل الميكروفون، شغل الميكروفون. ايوه كان جاء الربوبيه. طيب ماشي، طيب ما زال السؤال قائم، السؤال قائم على هذه المصطلحات توحيد ربوبيه الوهيه اسماء وصفات، انا اريد هذه المصطلحات من اين اتيتم بها؟ تفضل بالاستقراء، اعطيني دليل واحد. الحمد لله رب العالمين، هذا الربوبيه، ان الله هو رب العالمين، رب كل، رب العالم باجمعه، والعالم هو كل من سوى الله، الله هو رب العالمين. ايوه حكم الرحمن الرحيم اسماء وصفات، مالك يوم الدين اسماء وصفات، اياك نعبد واياك نستعين توحيد الالهيه، افراد الله بالعباده، القران من اوله الى اخره، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليش اسماء وصفات؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، هذا ايش؟ الالوهيه. قل ايات كثيره جدا، القران من اوله الى اخره كله في التوحيد. هنا ذكر قال، يقول ابن القيم والكلام ايضا لابن تيميه قبله كثير، قد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتين الاخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمن للتوحيد العملي الإرادي، سورة قل هو الله أحد المتضمن للتوحيد العلمي الخبري، فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله إلى آخر كلامه. نعم، فالتوحيد العلمي الخبري طبعا هذا من نهاية الكلام. اسمع هذه الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أي توحيد؟ سيأتي الكلام عن هذا، نزلتم من أول لقاء. طيب خلونا نرجع لهذه مرة أخرى، الآن خلونا نشبك الأخوان معنا. سؤال إليكم، توحيد الربوبية هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، تشاور فيها صح ولا خطأ؟ الأخوة هنا تشاور مع بعض، توحيد الألوهية هو إفراد الإله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير، صح أم خطأ؟ خلونا نشوف الأخوان وبعدين نرجع. الجواب تعريف خاطئ، الجواب عندكم تعريف خاطئ ولا صواب؟ استخدم الميكروفون، استخدم الميكروفون، تعريف صواب. إذن الإخوة يقولون توحيد الإلهية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير، يقولون التعريف يعني التعريف خاطئ. وانتم تراجعتم من... ايوه طيب جيد، خلونا نضبط هذه يا اخوان، نضبط هذه بحيث من يعني هو يقولون دورة تأصيلية، فنريد نأصل هذه الاشياء اللي تعتبر اساسية عندنا فتضبط. ربوبية، طالما تقول توحيد الربوبية اذا الرب، الرب سبحانه وتعالى، يعني ما معنى الرب؟ الرب هو الصاحب السيد الخالق المالك المدبر، إذن فتوحيد الربوبية نفرده بربوبيته لخلقه، فهو المنفرد بالخلق الملك التدبير، هذا توحيد الربوبية. من كلمة الرب تأتي بالتعريف، توحيد الربوبية أن نفرد الله بربوبيته لخلقه بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الالوهيه من التاله ما يقوم به العبد تاله نعم التاله هي العباده وافراد الله بالتاله بالعباده بجميع انواع العباده واضح يا اخوان طيب السؤال اليكم انتبهوا اعطوني صواب من خطا شاور اعطوني صواب من خطا توحيد الالوهيه هو افراد الله سبحانه وتعالى بافعال العباد شاور توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد صواب خطأ أخوانا تشاور أنتم توحيد الربوبية هو إفراد الرب بأفعاله نقطة توحيد الربوبية هو إفراد الرب بأفعاله صواب خطأ نبدأ بالأخوان هنا أعطونا إيش العبارة اللي قلناها أعطونا صواب خطأ نعم بأفعالك صواب ام خطا خطا لماذا السلام مثل الاكل الشرب الرياضه نعم النوم واحيانا بعض افعال العباد محرمات طيب كيف نضبطها نقول ماذا افراد الله بالعباده او افراد الله بافعال العباد التعبديه التكليفيه لا بد أن تقيد أما بأفعال العباد فقط هكذا أو تقول بأفعال العباد مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج تمثل حتى يفهم المقصود أما تقل بأفعال العباد نقطة هذا يكون فيها خطأ الأخوة هنا إفراد الله بأفعاله طيب عندكم ملحوظة توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله نقطة قال صواب عندكم ملحوظة ولا ما توافقون أحد يا أخوان عنده شيء صواب كلامهم ولا صواب طيب تفضل إيش السبب أيوة الاستواء والغضب والرضا والمجيد أيوة طيب جيد أحسنت يعني هذا ما نقول خطأ يعني بهذا الشكل ما هو خطأ نقول هذا تعريف عليه ملحوظة وهو جامع غير مانع جامع لجميع أفراد توحيد الربوبية لكن لا يمنع من دخول بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات فيه أي نعم مثل صفة الغضب والرضا والمجيء والنزول والإتيان والاستواء على العرش هذه الصفات فعلية لله هي تدخل بباب الأسماء والصفات فتقول هو إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير الرزق الإحياء لإماتة أو تقول هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير هذه الثلاث الأمور شاملة لجميع أفراد توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير طيب سؤال المجموعة مع بعض هذا التعريف صواب أم خطأ توحيد الربوبية وإفراد الله بالخلق والملك والتدبير والتشريع إضافة التشريع إضافة صواب ولا خطأ للمجموعة إضافة التشريع يلا نسمع الأخوان تفضل الميكروفون هنا العبارة صحيحة نعم الأخوان هنا التشريع إضافة التشريع في تعريف توحيد الربوبية صواب من خطأ إذن التشريع ليس خاصا باللم بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع وأيضا يمكن للبشر في مستقبل أن يشرع ولا لا صلاة طيب يلا من يرد على الأخوان من ينبري لهم فيرد ولا الأخوان يبدو من قانونيون نعم هيا يقول الأخ أن هناك على الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع معظم. وايضا في مستقبل الايام يوجد تشريعات يمكن ان يستنى البشر وتكون مناسبه لحاجات العصر فيكون تشريع. فالتشريع ليس خاصا بالله. طيب كيف ترد عليهم الاخوان يبغى يفهم الان؟ يقول لا ان ذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. نعم تفضل يا اخي. ايوه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وهو من الله، كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وحي من الله. طيب الفقهاء عندما يجتهدون في المسائل الواقعة تشريع ولا ما هو تشريع؟ ما هو تشريع، هذا يقيسون الفرع على الأصل على الشرع. فإنهم فيجتهدون هذا اجتهاد في أن يلحقوا المثال المعاصرة بأصولها وبأدلتها من الكتاب والسنة، لأن هذه الشريعة قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء فصالحة لكل زمان وكل مكان. فالتشريع ملك خاص حق خاص بالله. طيب إضافة من التشريع في هذا التعريف صواب أم خطأ؟ هو صواب، لكن في الحقيقة إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، التدبير تدبيران، تدبير للكون والله هو الذي يدبر الشمس والقمر ويجعل كل منهما يجري في مكانه، هذا تدبير كوني، وتدبير شرعي، فالله هو الذي جعل للناس شريعة يسيرون عليها. فإذا وقفنا عند التدبير فالتشريع داخل فيه، وإن أضفنا التشريع فنضيفه للتأكيد عليه ولخفائه على بعض الناس ويظنون أن التشريع يمكن أن يكون للبشر ويسيرون في هذا الزمان، أن قضايا كثيرة يمكن أن يجعل الناس لهم تشريعات، وأن القرآن نزل منذ 14 قرنا فما يصلح لهذا العصر وهكذا. طيب جيد، هنا انظروا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآن نريد الأخوة يشاركون معنا بشكل سريع بشكل سريع، خذوا المقصود معكم واعطوني. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، هذا اي نوع من انواع التوحيد؟ الالوهيه. الذي خلقكم والذين من قبلكم الالوهيه لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبيه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الالوهيه. وهكذا ستجدون كل الآيات شاملة لهذا. هذا أقسام التوحيد اللي ذكرناه نعطيكم إياها، هذه أدلة من القرآن والسنة كثيرة. إن ربكم الله، هذا تعريف توحيد الربوبية. إن ربكم الله من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انظر أفعال الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، توحيد المعرفة الإثبات. ثم قال ألا له الخلق والأمر، هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مفرد الله بالخلق والأمر، الأمر الكون والأمر التشريعي. نعم. ثم قال تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم، هذا الذي نعم. وهكذا تجدون آيات كثيرة، لأن كل ما تقرأ في القرآن طلع الربوبية والألوهية الأسماء والصفات، ستجدون القرآن من أوله إلى آخره في هذا. نعم نسرع في هذا. توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه وصفاته. نأخذ يعني بعض الأشياء اليوم، لو طولنا عليكم إن شاء الله اللقاء القادم يعني يكون. يا إخوان أي متكلم في هذه الحياة فإن كلامه لا يخرج عن أمرين، هذا بالاستقراء. الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون طلب إنشاء. كلام أي متكلم إما أن يكون خبر وإما أن يكون طلب، والخبر يدور بين أمرين، إما أن يكون نفي وإما أن يكون إثبات. مثلا قل هو الله أحد، هذا إيش؟ خبر. خبر قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني الله عز وجل يأمر نبيه بأن يخبر عن الله. الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، الله أحد، الله الصمد، هذا إيش؟ إثبات. لم يلد ولم يولد، هذا إيش؟ لم يكن له كفوا أحد، نفي. رأيتم كيف الخبر يدور بين النفي والإثبات. والطلب يدور بين الأمر والنحي، أيضا ندخل في الاستفهام وهكذا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر، فلا تجعلوا لله أندادا. طيب، المستمع للخبر عادة، أي شخص يستمع للأخبار، إما ماذا أو ماذا، إما أن يصدق أو يكذب الخبر الآن. وبالنسبة للطلب، إما ماذا أو ماذا، يمتثل أو لا يمتثل. طيب الآن أسئلة سريعة للأخوان، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، من باب الطلب ولا من باب الخبر؟ سريع، من باب الخبر. توحيد الألوهية من باب الخبر ولا من باب الطلب؟ من باب الطلب. جيد، من الذي تحدث، من الذي أخبرنا بتوحيده وأمرنا بتوحيده؟ من المتكلم بالتوحيد؟ الله سبحانه وتعالى. ونحن نستمع إلى الله عز وجل في القرآن وفي السنة الصحيحة عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا عن نفسه نفيا وإثباتا. فنحن ونحن نستمع لكلام الله، فإننا إما أن نصدق أو أكون إجابة سريعة. السؤال، ونحن نستمع إلى كلام الله وهو يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، إما أن نصدق أو نصدق. نعم، فلا يجوز التكذيب، التكذيب كفر، لأن المتكلم هو الله، فلا يسعنا إلا التصديق. طيب كلمة أعلم من التصديق ما هي؟ الإيمان. الإيمان. فما الواجب علينا في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات؟ سنطلب منكم الإعادة يا أخوان. الواجب علينا في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا من غير إلحاد في ذلك، لا بتحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، من غير إلحاد. ما الواجب علينا؟ تعيدون يا أخوان، ما الواجب علينا في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات؟ الواجب علينا هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا من غير إلحاد في ذلك. والسبب لأن المتكلم المخبر لنا بأسمائه وصفاته وربوبيته هو الله، فوجب علينا الإيمان من غير إلحاد. يلا يا أخوان، من يعيد لنا؟ نبدأ بكم أنتم. ما الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات؟ خذ الميكروفون، حاول نفذر. هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به نفياً أو إثباتاً، أين؟ في الكتاب أو السنة الصحيحة، من غير الحاجة. يلا نشوان، هات عيد لنا ميكروفون. ما الواجب علينا في توحيد الربوبية الأسماء والصفات؟ في الكتاب أو السنة الصحيحة من غير الحاد بذلك. أحسنتم، عيدوا يا أخي مرة ثانية. هات واحد ثاني، عيد تفضل. نفيا أو إثباتا من غير الحاد بذلك. طيب ما الواجب علينا في توحيد الألوهية؟ الواجب علينا هو الامتثال. انتبهوا الكلمة، الامتثال لما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا، من غير إشراك في ذلك، من غير اعتراض على ذلك. أن نفرد الله بما طلبه منا، أن نفرد الله بامتثال ما طلبه الله منا فعلا أو تركا، من غير إشراك في ذلك، من غير اعتراض على ذلك، مع بيان السبب، لأن الذي طلب منا ذلك هو الله، فلا يسعنا إلا الامتثال. هذا مهم يا أخوان، اضبطوا هذا. هذا تأصيل إذا أردت أن تشرح أو أردت يصبح الأمر عندك واضح، لماذا أنت تتكلم بهذه الطريقة؟ واضح يا أخوان هذا؟ طيب خلونا نأخذ الباب الأول حتى ننتهي منه. الباب الأول الآية الأولى قال فقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أريد الآن منكم بشكل سريع والإخوة يساعدون هنا، أنا سأشرح معنى الآية وأن تبين لي من خلال الآية كيف أن توحيد الألوهية مهم. هذا الباب الأول أراد به الشيخ حمد الدبهاء أن يبين أن توحيد الألوهية مهم. أريد منكم أن تستنبطوا أنتم بأنفسكم. الإخوة الجالسين هنا كل واحد يكتب، والإخوة هنا يتكلمون. نعم، سأشرح لكم الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبرنا الله أن إرادته الشرعية، طبعا لله سبحانه وتعالى إرادة، سنتحدث فيها موضوع القضاء والقدر، كونية قدرية وشرعية دينية. أراد الله أن يكون في كونه الكفر والإيمان، أراد أن يكون في كونه الشرك والتوحيد، أراد أن يكون في كونه الطاعة والمعصية، فسمى إرادة كونية. وأراد الله عز وجل من الناس أن يكون شريعة لهم التوحيد والإيمان والطاعة والخير، فأراد الله من عباده أن يمتثلوا شرعا توحيده، إلا ليعبدوني إلا ليفردوني بالعبادة. أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ سؤال كالتالي للإخوان، أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ وكيف تبين من خلال هذه الآية أن توحيد الألوهية مهم جدا؟ تخيل نفسك تقف كأيها الناس وتقول أيها الناس إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ينتظر الناس منك الآن وجه الدلالة، أتيت بالدليل يعرفوا كيف، كيف استخرجت، كيف تنبهنا أن توحيد الألوهية مهم من خلال هذه الآية؟ أين توحيد الألوهية في الآية؟ وكيف تستنبط من هذه الآية وتذكر أهمية توحيد الألوهية؟ نبدأ بالأخوة، تفضل الميكروفون ارفع صوتك، أين توحيد الألوهية في الآية؟ إلا ليعبدوني، إفراد الله بالعبادة هذا توحيد الألوهية، أحسنت. يلا الأخوان هنا، كيف تبين أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ إلا ليعبدوني هذا توحيد الألوهية. طيب كيف تبين من خلال الآية أن توحيد الألوهية مهم؟ ماذا تقول للناس؟ أيوه طيب جميل سعد نشوان، الآن أنت تلقي كلمة، يلا يا شيخ محمد يا سلام، من أن توحيد الألوهية مهم في غاية الأهمية لأنه من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، الحكمة الشرعية من وجودنا هو أن نفرد الله بالعبادة. أيها الناس حققوا الحكمة من وجودكم بأن تأتوا بتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية في غاية الأهمية من أجله خلقنا الله. طيب نأخذ النص الثاني، قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هذا النص أين توحيد الألوهية فيه؟ أين توحيد الألوهية في النص؟ وكيف تذكر للناس أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية وأنت تستدل بهذا النص؟ نشرح لكم بشكل إجمالي ثم نسمع منكم. هذه الآية قبلها قال الله عز وجل أن المشركين قالوا، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني يحتجون بماذا؟ بالقدر على معيبهم على وقوعهم في الشرك، زعموا نحن ولا أبانا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، قال الله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، الرسل بينوا لهم أن الشرك حرام وأن الشرك يورد في نار جهنم وأن المطلوب منكم التوحيد، الرسل بلغوا ذلك، وما من أمة إلا وقد أرسل الله لها الرسل يبينون لهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لكن فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليها الضلالة، فالذين هداهم الله امتثلوا هذا الأمر، الذين حقت عليهم الضلالة عاندوا وتكبروا حتى وقعوا في هذا الشرك. قال الله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم على أن يكون من أهل التوحيد فإن الله لا يهدي من يضل إذا كان اختار الضلال وما لهم من ناصرين. يلا أين توحيد الألوهية في الآية وكيف تبين؟ أنت أعطونا أين توحيد الألوهية ولا دائما نسهل عليكم، أنت وجه الدلالة، ها أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ أن اعبدوا الله أيوه واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل من عبد من دون الله، يعني اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه غيره، هذا توحيد الألوهية. أنت أمام الناس الآن، ما اسمك يا شيخ؟ عاقل، قام الشيخ عاقل يغض الناس ويبصرهم بدينهم، فقال أيها الناس إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ينتظر الناس منك ماذا؟ وجه الدلالة، فماذا تقول؟ فهو من يقول مثل ما ذكر الأخ أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، فمن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت العداوة بين الرسل وأقوامهم، وخلق الله الجنة والنار كلهم من أجل توحيد الألوهية. فيا أيها الناس تعلموا توحيد الألوهية وحققوه في نفوسكم وحققوه في مجتمعاتكم، لأنه من أجله أرسلت الرسل. جيد، خذوا النص الذي بعدهم. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآيات يا أخوان من سورة الإسراء، تأملوا معي الآيات أمامكم. بدأت هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا إيش؟ التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا. بعد ذلك قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال بالوالدين إحسانا، كلها أوامر، وآتِ القربى ولا تجعل يدك مغلولة ولا تقتل أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا الكيل ولا تقفوا ما ليس لك بعلم ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم ختمها ولا تجعل مع الله إلها آخر. انظروا بدأها بماذا؟ لا تجعل مع الله إلها، وختمها ولا تجعل مع الله إلها آخر. 18 أمرا، وكلها ابتدأها الله بماذا؟ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها بماذا؟ بالنهي عن الشرك. أين توحيد الألوهية في هذه الآيات؟ الأخوة هنا، أين توحيد الألوهية في هذه الآيات؟ ألا تعبدوا إلا إياه، هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. صحيح، أنت أمام الناس وتعظهم وهذه الآيات أمامك، كيف تبين وجه الدلالة من هذه الآيات؟ ماذا تقول؟ قضاه وأمر به، حكم به. أن توحيد الألوهية قضاه الله على عباده وأمر به حكم به، هذا واحد. الشيء الثاني أن الله يبدأ أوامره الإلهية بالأمر به لأهميته، انظر كيف. 18 أمر، ما هو أول أمر؟ ألا تعبدوا إلا إياه، لا تجعل مع الله إلها آخر، انظر كيف. ويختم دلالة على أهمية توحيد الألوهية. هذا النص الذي بعدهم، قال الله واعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشر، عدوا معي: واعبد الله لا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وملكة أيمانكم. كم حق على الإنسان؟ 10 حقوق. طيب أنت الآن تريد تستدل بهذه الآية على أن توحيد الألوهية مهم، وتريد أن تبين وجه الدلالة. أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح. وجه الدلالة أن الله جعله أول الحقوق الواجبة على العبد. أول حق واجب على العبد هو توحيد الألوهية، أن توحيد الألوهية هو أول الحقوق. نعم، خذ النص الذي بعدهم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. احسبوا هذه الآيات، 3 آيات تسمى آيات ماذا؟ الوصايا العشر. عدوا الوصايا يا أخوان. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واحد. وبالوالدين إحسانا، نشأ خلي معكم الرقم ثم أقول شيء أنت قول الرقم. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. 10. طيب الآن أنت أمام الناس تريد أن تذكر أن توحيد الألوهية مهم، أين توحيد الألوهية في آية الوصايا العشر؟ وكيف تبين أن توحيد الألوهية مهم؟ أين توحيد الألوهية؟ ألا تشركوا به شيئا، توحيد الألوهية. فتريد تقول للناس أن توحيد الألوهية مهم، ماذا تقول لهم؟ أول الوصايا التي وصى الله بها عباده التوحيد، توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أول الوصايا التي وصى الله بها عباده. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصيتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني على تقدير إيصائه فليقرأ هذه الآيات العشر، يعني حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم وصى سيوصي بهذه الوصايا العشر، وأول وصية فيها ما هي توحيد الألوهية. نأخذ آخر نص نختم بهذا اللقاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي صلى الله عليه وسلم يردف، يركب الحمار ويردف خلفه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال يقول معاذ: فقال لي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. أخرجه الصحيحين. حق الله على العباد قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا ماذا يسمون؟ توحيد الألوهية. وحق العباد على الله، هذا الفضل المترتب على ذلك أن الله لا يعذبهم، الموحد لا يعذبه الله. قلت: يا رسول الله، لا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون، يعني على هذا الوعد الإلهي فيتركوا الاستكثار من النوافل وكذا. أو أن بعض الناس قد يفهم هذا النص على غير وجهه، فيظن أنه لو ارتكب الكبائر أنه يسلم من العذاب. لا، ليس المقصود بهذا الحديث. الحديث: الذي يعبد الله وحده لا شريك له، هذا الذي يعبد الله وحده لا شريك له ويحقق هذا التوحيد، تحقيقه للتوحيد سيمنعه من أن يموت مرتكبا للكبائر، مصرا على الصغائر، وبالتالي تحرم بشرته على النار. لكن الذي يموت عليه كبائر ولم يتب منها، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومع هذا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يعني أصبح الناس يعرفون هذا الدين وانتشر هذا الدين، أصبح يبشر ويأمر أبا هريرة أن يبشر الناس بهذا الوعد إذا فهم على وجهه. نأخذ يعني بشكل سريع المسائل، أن بعض الأخوة يقولون دائما نشرح الكتاب ولا نأتي المسائل، فنمر عليها مرور سريع. قال: المسألة الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس ما هي؟ اللي أخذها من قوله سبحانه وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، يعني يقصد أن توحيد الربوبية وأن الله المنفرد بالخلق والملك والتدبير ليست فيه خصومة كبيرة، وإن كان فيه يعني تقصير في هذا الفهم، لكن ليست فيه الخصومة فيه، وأن الله موجود وأنه هو الخالق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الثالثة أن من لم يأتي به يعني بهذا التوحيد، توحيد الألوهية، لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون. الرابع، الحكمة في إرسال الرسل: لقد بعثنا في كل